صلى الله عليه وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث العنصر المتفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي لعلام الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
قال علامة الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه: باب في أحكام صلاة الكسوف. قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: صلاة الكسوف سنة مؤكدة.
لماذا بدأ الشيخ بهذه الآيات؟ إشارة إلى أن السماوات والأرض، أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فهما آيتان لا علاقة لهما بالخلق من جهة أنها تعبد مع الله سبحانه وتعالى، أو من جهة ارتباطها بالحوادث الأرضية، فلا علاقة بين الشمس والقمر وغير ذلك والحوادث الأرضية، فلا تعبد الكواكب ولا تأثير الكواكب لا للشمس ولا للقمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم رضي الله عنه، ولنقول عليه السلام مشهور هذه صح، إذا قيل إبراهيم قال إبراهيم عليه السلام، وهذا ليس بصحيح، لأن إبراهيم رضي الله عنه فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة، لكن لا يقال عليه السلام ليس نبيا ولا يختص إبراهيم بشيء. فلما مات إبراهيم رضي الله عنه وكان في يوم انكسف الشمس، فقد كان أهل الجاهلية يربطون بين هذا وذلك، فيقولون إذا انكسف الشمس فهي لموت عظيم أو لولادة عظيم، فرد النبي هذا الزعم أنه قد يظن ذلك لأنه كان يوم موت إبراهيم، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة. نعم.
قال حفظ الله تعالى صلاة الكسوف.
ومما يبطل أنها آلهة أنها تكور يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. نعم.
قال: صلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق العلماء، ودليلها السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذا العلماء عندهم أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وذلك لحديث الصحيحين لما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا تطوع. نعم.
قال: والكسوف
كذا أهل الظاهر يقول فيها بالوجوب أو شيء، لأن فيها قول بالوجوب لكن قول شاذ. نعم.
قال: والكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر ثوبه فصلى بالناس وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، وأنه قد يكون سبب نزول.
ولهذا ينبغي علينا أن نستقبل هذه الآية بإخواني بخوف وجل وذكر ودعاء. للأسف الشديد الآن لما صارت تخيف هذه الآية يعني عند كثير من الناس، لما صارت إيه يخبر بها قبل ذلك، الآن يقول مثلا سيحصل كسوف يوم كذا وكذا أو للقمر كذا وكذا، فالناس صارت تتعامل معك كأن إيه انكسف الشمس زي أشرق الشمس غربت الشمس، وهذا غلط. حتى ولو أن الإنسان عرف هذا الموعد بما قد يظن أنه سيكون بحسب السنة الكونية، فإن يخبره بهذا ليس دعاء العلم الغيبي بل بحسب السنة الكونية، فيتعرفون على هذا، فصار هذا مثل مواقيت الصلاة ومثل علم التسيير كما يقولون، ليس علم التأثير، لأن العلم بالنجوم على قسمين: علم تسيير وهذا لا إشكال فيه، تعرف الحركات هذه حركات النجوم وكذا وما فيها بحسب السنن الكونية التي تظهر لك في خلق الله عز وجل. الله أقدرنا الآن عبر علم وأجهزة وكذا أن نطالع ما لم يكن يطالع المسلمون من قبل، وهذا لا إشكال فيه. ولقال هذا الدعاء علم الغيب، يعني مثل ما يعرف الناس الآن من هذه من علم الأفلاك المتعلق بالتسيير، مثل ما يعرف الأطباء الآن البصمات والفصائل والجنين إذا كان ذكرا أو أنثى تماما، مثل ما عند الطبيبة جهاز تستكشف به ما في بطن المرأة ذكر أو أنثى، كذلك عند هؤلاء أجهزة يكتشفون بها هذه الأشياء. لكن هل العلم بها يمنع أن الله قد يعذب بها قوما ويخوف بها أقواما؟ لا، لا نريد أن نكون كقوم شعيب لما قالوا هذا عارض ممطرنا، لما رأوا الظل وكذا وقالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فممكن نعم سيحصل هذا، لكن ما تدري هل هذه ستكون آية سيحصل أن الله عز وجل يعذب هذا أقواما أو يرسل عذابا، ما تدري. وإذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم كان يخاف ويسبح ويخرج ويتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويرى ذلك في وجهه، فيبغي كذلك أيضا أن نعتبر هذا الاعتبار. نعم.
الإجماع نقله النووي وابن هبيرة البهوتي قال صلاة الكسوف سنة مؤكدة، حكاه ابن هبيرة والنووي إجماعا.
نعم.
وابن حجر قال الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا وكذا نقل بعض مصنف
وذكر ابن المنير
قال ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنف الحنفية أنها واجبة.
نعم، والجمع بين هذه الأقوال لا يقال فيها خلاف. أما الأحناف فعندهم الواجب دون الفرض، الواجب عندهم دون الإيه؟ دون الفرض، فالواجب عندهم لا يعني الفرض عند الجمهور. تمام، فليس هو الوجوب المعروف الذي يعارض السنة. طيب هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة لي قول المحكى عن ذلك أنها كالجمعة، لعله في ما يتعلق بالجماعة واجتماع الناس إليها، وليس كفرضية الجمعة، وليس كفرضية الجمعة. وأما ما نقل عن أبي عوانة أنها واجبة، فلعله يقصد بالوجوب أيضا الوجوب اللغوي هو اللازم والمتأكد. على كل حال الإجماع هذا في محله للأحاديث التي وردت في ذلك، كما في الصحيحين في الرجل الذي قال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله عليه من صلاة، فقال خمس صلوات في يوم وليل، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. نعم. لا، السمعان الشوكاني والسمعان هذه أقوال متأخرين يقولون أقوالا خلاف إجماع كثير. نعم. ها؟ نعم. أي نعم، واعتمد في الوجوب عليه أعماله. ما الدليل على الوجوب عند الشيخ؟ هات كده. يقول الشيخ العثيمين وفوائد الحديث مشروعية الصلاة والدعاء لقال فادعوا الله سبحانه إلى أن قال وإذا قلنا، والمشروعية ثابتة بالاتفاق، لم يخالف ذلك أحد من أهل العلم، ولكن هل ذلك واجب أو سنة؟ وإذا قلنا بالوجوب فهل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ فهنا ثلاثة احتمالات. نقول أما الدعاء فإنه لا يجب الاتفاق، وأما الصلاة ففيها خلاف، فمن أهل العلم من قال بوجوبها وأنها فرض عين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على أنه لغير الوجوب أنه لغير الوجوب. بعد هذا سيدي عليه الصلاة والسلام وأيضا فإنها صلاة لتهديد وإنذار، فلو ترك كان ذلك عنوانا على عدم المبالاة بإنذار الله وتغيير. وهذا أمر ليس بالهين أن الله يذهرنا ونقول ما يهم، وذهب كل واحد إلى عمله ولا يهتم، فهذا مظهر غير لائق. أن الرب عز وجل العظيم يخوفك وينبه ونبيه يأمرك ونبيه يأمرك، ثم تدع هذا كأنك غير مبال لا بأمر الرسول ولا بتخويف الله. وأما القائلون بأنها فرض كفاية، فقالوا أنه لا يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كل أحد، وأن الناس كلهم حضروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا نلزم جميع المسلمين بأن يصلوا. بل إذا حصل المظهر العام للمسلمين وأنهم قاموا بما ينبغي أن يقوموا به من الإنابة إلى الله عز وجل ورجوع إليه، فإن هذا كاف. وأنا متردد بين كونها فرض كفاية أو فرض عين. أما الاقتصار على السنة فقط فهذا ضعيف، وإن كان جمهور العلم على ذلك، لكن كيف تدفع أمر الرسول وقول صلوا حتى انكشف بكم وينجلي، وقول لا يخوف الله بهما عبادة، وأمثال ذلك؟ هذه أمور عظيمة، ولم يفعل الجمهور ذلك إلا بحديث الأعرابي، وهو هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وقد سبقنا غير مرة أن هذا لا يمكن أن يستدل به على عدم وجوب الصلاة المقرونة، بسبب لأن المراد بالحديث الصلوات الخمس اليومية المتكررة، بدليل أن الإنسان لو نظر إن صلى ركعتين كانت الصلاة واجبة بالنص والإجماع، مع أنها غير الصلوات الخمس. فكذلك لا، هذا طبعا فرق كبير، لأن هذا إجاب من قبل الشرع، وهذا إجاب من قبلك، أوجب عليك الشرع، يعني أنت نظرت، فيكون الواجب هو النذر وليس الصلاة في حد ذاتها ابتداء. فمن نظر أن يصوم يوما لزمه أن يصوم، الوجوب هذا متعلق بإيه؟ من نظر أن يطيع الله فليطيع. طيب، لكن هل هناك لكن لها أسباب أخرى علاقة الشرع؟ ومن فوائد الحديث الاستمرار كذا إلى آخره. أولا، هذا قول الشيخ رجحه سبحان الله، يعني هذا القول رجحه هو الضعيف بل هو المردود. ابتداء قبل أن نناقش المسألة من المسائل لنرجح قولا على قول ابتداء رقم واحد، ننظر كلام المتقدمين. هل كلام المتقدمين في محبوحة؟ بمعنى في خلاف؟ إذا كان الاختلاف ثابتا ومستقرا، كان عمل المجتهد بعد ذلك في ماذا؟ في اختيار أحد القول ولا إشكال. أما إذا سد الباب عليك بأن كلام المتقدمين لا قول فيه مثلا بهذا، يبقى هنا ماذا؟ إن سد الباب وعليه تفهم النصوص في ضوئه كلام المتقدمين. فمثلا المتقدمون لما قالوا بالسنية وأنها سنية مؤكدة، هنا ماذا نقول؟ عندنا الحديث لا مدفع له، حديث هل علي غيرها؟ لا مدفع له. وأما مسألة جميع الصلاة اللي قيل بوجوبها بعد ذلك فيها نظر، وليس هناك صلاة متفق عليه، ليس هناك صلاة متفق عليه في وجوبها عدا الصلوات الخمس. هيقول العيدان في 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 العيدين الخلاف، تمام؟ تحية المسجد هل واجبة أم لا؟ فيها الخلاف، ما في صلاة واجبة، وكل هذه الصلوات محجوجة الحقيقة بحديث الصحيحين هل علي غيرها. أما مسألة النذر دي مسألة أخرى، نذر صوما، نظر صلاة، نظر أي شيء، أي عبادة من العبادات، هنا واجب عليه ماذا؟ أن يأتي بهذا نظرا لحكم النذر، تمام؟ نظرا لحكم النذر. فالحديث باق على عموه. الأمر الذي بعد ذلك، لو أخذنا الشيخ يقول كيف أدفع الأمر بالصلاة فيها، طيب وكيف ندفع الأمر بالدعاء فيها؟ كيف ندفع الأمر بالصدقة والأمر بكذا؟ معنى الشيخ يقول أما الدعاء فلا، طيب لماذا الدعاء لا والنص واحد؟ فلو أخذنا بوجوب الصلاة في النص، النبي قد أمر بأشياء، يبقى إذن لابد أن نوجب هذا كله، ونقول ما الصارف لهذا الأمر. أما أن نقول أما الدعاء فليس بواجب، أما الصدقة فواجب، أما إلى آخره، ثم نوجب الصلاة، هذا تفريق بين مقترناتنا، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. يبقى نحن استفدنا فائدة الآن، وهي حال النظر في الأقوال لابد أن ننظر إلى كلام العلماء أولا، إن كان هناك إجماع فلا سعة، وإن كان هناك خلاف ففي سعة في النظر في الأقوال في الحد الذي اختلفوا عليه. صح يا أخواني؟ يعني مثلا لو أن السلف، لو أن المتقدمين قد اختلفوا بهذا هل هي واجبة مسحبة، أنا قد أرجح الوجوب مثلا، تمام؟ لكن إذا لم يكن هناك قول بهذا أو معتبر يعني بهذا، فيبقى إذن نقول لا نحدث قولا بعد هذه الأقوال المتقدمة. فدي فائدة مهمة جدا جدا. هنجد بها كثير من ترجيحات ابن حازم والشوكاني والصنعاني والألباني ومقبل ابن هادي الخمسة رحمه الله جميعا. هنضبط بهذه القاعدة كثير من ترجيحات ابن حازم الشوكاني الصنعاني الألباني مقبل ابن هادي. ليه؟ لأن أحيانا يميلون إلى القول بظاهر النصوص ويشهدون بذلك، ويكون هؤلاء قد حجوا بكلام المتقدمين. يبقى رقم واحد ننظر في كلام المتقدمين أجمعوا ولا اختلفوا، فإذا أجمعوا فيسعون الخروج عن هذا الكلام، وإذا اختلفوا فيسعون ماذا؟ النظر في أقوالهم، يسعون النظر في أقوالهم. فانتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم، حتى لا واحد يقول مثلا الصنعاني قال، الشوكاني قال، الشيخ الألباني، هذه فتوى ابن عثيمين، هذه إلى آخر ذلك. احنا عندنا الحقيقة جل كلام المعاصرين عندنا انه الخطبة الجمعة لها خطبة واحدة، وانها تبدأ بالحمد كما يبدأ العيد اقصد، هي خطبة واحدة ويبدأ فيها بالحمد كسائر الخطب. لكن لما ننظر كلام المتقدمين نجدها انها خطبتان وانها تبدأ بالايه؟ وانها تبدأ بالتكبير. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: ولما كسفت الشمس على عهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر ثوبه فصلى بالناس وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، وأنه قد يكون سبب نزول عذاب بالناس، وأمر بما يزيله، فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك من الأعمال الصالحة حتى ينكشف ما بالناس. ففي الكسوف تنبيه للناس وتخويف لهم ليرجعوا إلى الله ويراقبوه. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف إنما يحصل عند ولادة عظيم أو موت عظيم، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاعتقاد وبيّن الحكمة الإلهية في حصول الكسوف. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كسفت الشمس يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. وفي حديث آخر في الصحيحين: فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فالله تعالى يجري على هاتين الآيتين العظيمتين الشمس والقمر الكسوف والخسوف ليعتبر العباد، ويعلم أنهما مخلوقتان يطرأ عليهما النقص والتغيير كغيرهما من المخلوقات، ليدل عباده بذلك على قدرته التامة واستحقاقه وحده للعبادة، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف إلى التجلي، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم أي شيئا من ذلك فصلوا.
هذا الحديث فيه: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. في حديث آخر: فصلوا حتى ينجلي. لو أخذنا بالوجوب بظاهر هذه الأشياء لأوجبنا ذكر الله والدعاء والاستغفار، ولا أوجبنا أيضا الصلاة حتى تنجلي. نعم. وفي الحديث آخر أيضا: وتصدق فادعوا الله وصلوا وتصدق. فكلها أوامر. فلو قلنا بوجوب الصلاة لقلنا بوجوب كل هذا. نعم.
قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، متفق عليه. وفي حديث آخر: وإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، رواه مسلم. ولا تقضى صلاة الكسوف بعد التجلي لفوات محلها، فإن تجلي الكسوف قبل أن يعلموا به، فإن تجلى الكسوف قبل أن يعلموا به
لم يصلوا له. يعني لو افترضنا أننا ما عرفنا الكسوف إلا بعد أن انجلي، هل نصلي؟ الجواب لا. لكن لو بقي فيها دقائق ما ندري، الله أعلم، نصلي. طيب، هل هذه تصلى لما كانت تصلى جماعة، هل لا تصلى من الأفراد سواء في البيوت من النساء أو الإنسان مثلا في السفر في السفر؟ الجواب: تصلى جماعة وتصلى فراد، فنساء في البيوت يصلين صلاة الكسوف، والرجل في سفره يصلي صلاة الكسوف. نعم.
قال: وصفة صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على الصحيح من قولي العلماء، ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة طويلة كسورة البقرة أو قدرها، ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.
يأتينا مثلا ركوعا طويلا نحو القراءة أو شيء، هل معنى ذلك أن نجعل الركوع كالقراءة؟ يعني أو القراءة تقرأ البقرة مثلا في ساعة، مثلا ساعة، هل تركع ساعة ثم ترفع قدر هذا ثم تعود تقرأ وكذا؟ لا، المراد إيه؟ من أطال القراءة أطال الركوع، فيطيل الركوع جدا، لكن ليس بالقدر الذي هو قدر البقرة. إيه نعم.
قال: ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، كغيرها من الصلوات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى بقدر سورة.
بعدما يرفع ويرفع يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. طيب، يقرأ بقى سورة مشرطا ولا يقرأ الفاتحة؟ يقرأ الفاتحة أولا ثم يقرأ ماذا؟ سورة. طب هل يستفتح؟ لا، لأن الاستفتاح بذات الصلاة فقط، يبقى يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة. نعم.
قال: وسورة طويلة دون الأولى بقدر سورة آل عمران، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى بركوعين طويلين وسجدتين طويلتين مثل وسجودين طويلين مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم يتشهد ويسلم. هذه صفة صلاة الكسوف كما فعل.
طب لو أدرك واحد الركعة الثانية فقط، هل يقوم فيأتي بالركعة الثانية بالنسبة له كركعة الثانية يعني على نفس الصفة، ولا يأتي بركوع واحد نفس الصفة يقدر على نفس الصفة؟ طب لو أدرك الإمام في الركوع الثاني أو في القراءة الثانية، هل تعد له ركعة؟ يعني لو أدركه في القراءة الثانية تحسب له ركعة، تعد له ركعة؟ طب ما نخليها، لا نخليها الإدراك بالإيه؟ بالركوع الأول. إذا فاته الركوع الأول فقد فاتته ركعة، لأن الثاني هذا سنة. تمام؟ فإذا فاته الركوع الأول فقد فاته ركعة هنا، ويشترط إدراك الركعة إدراك الركوع، والمعتبر هو الركوع الأول، معتبر الركوع الأول. شو الفتوى؟ نعم نعم. من المصحف الأفضل، المصحف ولا يقرأ من حفظه، كان يحفظ مثلا جزء عامه ولا شيء، الأفضل هو يقرأ من المصحف حتى يحقق سنة الإيه؟ الإطالة، كما سمح لمن يصلي التراويح حق سنة الإطالة. نعم. ولو كان يقرأ جزء عامة فليقرأ الجزء كله مثلا، يعني ممكن يوزع الجزء كله على الإيه؟ على الصلاة. نعم.
فوزان.
نعم.
سئل على من فاته الركوع الأول في صلاة الكسوف، قال: الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة ولا تدرك به الركعة، إذا جئت والإمام يصلي الكسوف وهو في الركوع الثاني من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، فالركوع الثاني هذا لا يعتد به ولا تدرك به الركعة، ولكن تدخل مع الإمام فيه لتحصل على الفضيلة، فإذا سلم الإمام فإنك تقوم وتأتي بما فاتك على صفته، تأتي بركعة كاملة بركوعين وسجدتين.
تمام. نعم. نفسه. نعم.
والنووي.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: في المجموع ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين.
ليه ما تكتبوش يا شيخ؟ هتكتبوا أدبت كله هيكتبوا أدبت، ليه ما تكتبوش صراحة؟ يعني أنا مش عارفة فائدة مهمة جدا أكتبها، ولا أنتم تعتمدوا على الفهم؟ فهمي بيتبخر، فهم هذا يتبخر بعد فترة. اليوم كان بعض الأخوة يقول في بعض المشايخ عنده في كذا، فقلت له خلاص نشوف جمعوا كلامه ونرد عليه، فقال لي: أخ ده أنت اتعرض عليه في مقطع من يمكن سنة، وفعلا جاب لي المقطع من على الموقع، حوار هادئ مع الشيخ فلان الفلان، تمام في المسألة، ذكر المسألة اللي أنا بقول لهم إيه، هاتوا بس أقواله ونرد عليه، فممكن سنة بينسى، ممكن ينسى. فدائما الفوائد تسجل يا اخوان، بارك الله فيكم، خصوصا نحن نقول فوائد، فوائد مهمه يعني خفيه، يعني فوائد خفيه. اما نقول ادراك الركوع الثاني هذا وربي الركعه ولا لا، طب نستفتح ولا ما نستفتحش، اخذ لك يعني مسائل دقيقه صعب انك تحصلها بسهوله يعني ايه في الكتاب. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: لو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين في المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي في البوطي واتفق الأصحاب على تصحيحه وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم أنه لا يكون مدركا لشيء من الركعة كما لو أدرك الاعتدال في سائر الصلوات.
نعم.
وقال ابن مفلح: والركوع الثاني سنة تدرك به الركعة في أحد الوجهين.
نعم. والصحيح كما قلنا لا تدرك إلا بالأول، للعموم من أدرك ركعة فصلاة قد أدرك الصلاة. نعم. والركوع الأول أدرك ركعة. نعم. نعم.
في
ركعة ثانية نفسه نفسه، بس يكون أقل بقى بالأول، لأنه هو يفعل في الثانية ما فعل الإمام في الثانية، هتكون أقل من اللي هو أدركه مع الإمام اللي هي الأولى بالنسبة له. نعم.
قال علامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: هذه صفة صلاة الكسوف كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما روي ذلك عنه من طرق بعضها في الصحيحين، منها ما روت عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا لمن حمد ربنا ولك الحمد. ثم سجد ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك حتى اكتمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، متفق عليه.
إذن فيها فائدة وهي أن أربع ركعات يعني ركوعات، أربع ركعات وليس أربع ركعات، ركعة معروفة. يقول انجلت الشمس قبل أن إيه؟ وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ففيها استحباب إنسان يطول صلاة إلى أن تنجلي. لكن لو أنه فرغ من الصلاة ولم تنجلي الشمس فإنه يستحب له أن يستغفر وأن يذكر وأن يدعو حتى تنجلي الشمس. نعم. ينجلي الكسوف. نعم. بعض العلم يرى الدعاء في الركوع لا إشكال. نعم. لكن صحيح انك تطول التسبيح، والصفه التي وردت في الركوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح في التسبيحات وهي قد تتضمن ماذا؟ دعاء، هي نفس الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها دعاء. اما دعاء مستقيم: اللهم اغفر لي، اللهم كذا، اللهم ارحمني، اللهم كذا، لا اعلم في السنه شيئا فيه. وان كان البخاري بوب الدعاء في الركوع، شوف تبويب البخاري دعاء في الركوع، لكن هذا اخذ من مين؟ من نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يعني من جمل الثناء على الله عز وجل بما تضمنه من دعاء. أما دعاء مستقل على نحو ما جاء في السجود فإن النبي قال: فأكثر من الدعاء وكذا في السجود فقام أن يستجاب لك، تدعو بقى لك وللولد وللأهل وللأهل وهكذا، ده يكون في السجود. أما الركوع لا أعلم في ذلك. ونظير هذه المسألة مسألة الدعاء بعد الصلاة، فمن العلماء من بوب بدعاء بعد الصلاة، وإذا نظرت إلى هذا لوجدت أن الأدلة هي إيه؟ هي الأذكار الواردة بعد الصلاة، فإنها تتضمن ذكرا ودعاء، ليس الدعاء المنفصل. إنما دعاء منفصل في الركوع والسجود أو بعد الصلاة لا نعلم عليه إيه؟ دليلا. إنما أن تقول أذكار الواردة فهي متضمنة للدعاء، ولهذا البعض بوب البخاري يقول باب
الدعاء في الركوع.
تمام.
وابو داود قال
باب الدعاء في الركوع. طيب ما الاحاديث التي ذكرها؟ هل الدعاء على نحو ما تدعو به في السجود دعاء مستقل عن التسبيحات؟ ها قال رب اغفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
تمام. يبقى نفس الذكر نفسه، سبحانك اللهم اغفر لي، فهو تضمن دعاء، ليس بقى إيه؟ اللهم ارحم موتانا، اللهم وفقني حب ترضى، اللهم كذا، اللهم كذا، انما هذا دعاء تبع نفس المساله. ف في الأذكار بعد الصلاة فهي متضمنة أيضا جملها جمل الأذكار متضمنة الدعاء. نعم أبو داود قال
قال باب في الدعاء في الركوع والسجود.
ذكر نفس الدعاء.
ذكر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثروا من الدعاء.
هذا واضح السجود واضح. فقط هذا الحديث.
وقال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
إيه فدل هذا عنه ومحل الثناء والذكر
ذكر بعد حديث عائشة الماضي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك في ركوعي. وذكر حديث أبي هريرة في السجود. فنقول في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله.
أما السجود فواضح دعاء مستقل إنما الركوع هو ما ورد فيه في هذه. قال
قال ابن حجر رحمه الله تعالى ترجم بعد هذا بأبواب التسبيح والدعاء في السجود وساق فيه حديث الباب فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح مع أن الحديث واحد أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك وأما التسبيح فلا خلاف فيه فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك. وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس مرفوعا وفيه فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم لكنه لا مفهوم له فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في السجود.
طب والجمع يعني نحن مع مالك اللي كره الجمع ماذا نقول فيه؟ نقول فرق بين الدعاء المستقل والدعاء التبع. فهل في الركوع دعاء مستقل أم تبع للذكر والتسبيح؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما باوب عليه البخاري وابو داود وكذا الدعاء اللي اتبع وليس المستقيم انما السجود دعاء المستقيم. فاذا عرفنا هذا الملحظ استطعنا ان نميز بينهما. ففي دعاء في الركوع وما في دعاء في الركوع. في دعاء في الركوع تبع وما في دعاء في الركوع مستقيم. في دعاء في السجود مستقيم وتبع. اذا عرفنا هذا انتهت المساله. انتهت المساله. يبقى ما بوبه البخاري او مسلم به رب اغفر لي على ان الدعاء فين ورد في الركوع دعاء؟ نعم حتى ما يأتي واحد يقول أبدا لا تدعو أي دعاء بس سبح. طيب والذي كره مثل مالك كره يقصد ماذا؟ الدعاء المستقل. يبقى عندنا فرق بين الدعاء المستقل والدعاء تبع. نفس الأمر بعد السلام أتجد يا أحمد عندك تبوبات أيضا في الدعاء بعد السلام نفس المسألة. هل هو دعاء مستقل يعني نسبح وبعد ما نفرغ بها خاص نعم نرفع الأيادي وندعو؟ طب النبي ما ورد عنه ذلك. فالركوع محل تعظيم الرب والسجود محل الدعاء. ده الحديث المعمول به. هو يقول لا مفهوم له ابن حجر. الحقيقة هذا على بابه. أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فيه فأكثروا فيه من السجود فقبل أن يستجاب لكم. طيب عظموا فيه الرب إذن هذا الأصل والدعاء رب اغفر لي تبع. فلهذا نسمي الركوع تعظيم الرب وإن وقع الدعاء تبعا. خلاص أنا بمخل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني يبقى هذا دعاء. لكن حديث عائشة في التسبيح سبحانك اللهم وبحمدك ثم اللهم اغفر لي هذا تتمة ايه؟ هذا تتمة التسبيح. يبقى عظموا في الرب التسبيح ثم يكون دعاؤه تبعا. اما السجود فاننا نسبح ثم ندعو ونطيل الدعاء وقبل التسليم الدعاء وبعد التسليم الذكر والتسبيح الذي يتضمن الدعاء تبعا وما وقع تبعا او يقتضى تبعا في الاستقلال ما وقع تبعا هذا لا يعد الاصل. وبهذا تجتمع في ذلك الأدلة أدلة من يقول في دعاء ومن يقول لا دعاء. الأثيوبي ماشي. المسألة السادسة عند الأثيوبي يقول في الثالثة ولا السادسة؟ الثالثة، الثالثة بالمصري، الثالثة بالمصري ما أعرفش إيه الثالثة. يبقى المسألة الثالثة في فوائده منها بيان مشروعية الدعاء في الركوع والسجود بالدعاء المذكور، ومنها بيان جواز الدعاء في الركوع ونقع ما كرهته. قد ترجم الإمام الغزالي صحيح باب الدعاء في الركوع ثم ورد حديث عائشة وسلم باب. فقيل الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح مع أن الحديث واحد أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك، وأما التسبيح فلا خلاف فيه، فتم هنا بذكر الدعاء لذلك. وحجة المخالف حديث ابن عباس الذي تقدم في الباب الماضي وفيه فمقبول بعضهم في الرد وأما السجود فاشترف دعائي فقام يستجاب لكم، لكنه لا مفهوم له. لا نمسك كلام ابن حجر، فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لم يمتنع تعظيم السجود، وظاهر حديث عائشة كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذلك في السجود، قاله في الفتح جزاه الله خير. وقال ابن دقيق العيد يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود، ولا يعرض القول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظيم في الرب. قال ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز وذلك على الأولوية، واحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا، والذي وقع في الركوع في قوله اللهم اغفر لي ليس كثيرا فليعارض ما أمر به في السجود انتهى. واعترض الفكهاني بأن قول عائشة كان يكثر أن يقول صريح في كون ذلك وقع من كثيرا فلا يعارض ما أمر به في السجود. قال الحافظ هكذا نقله عنه شيخون ابن الملقن في شرح العمدة، وقال فليتأمل وهو عجيب، فإن ابن دقيق أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله اللهم اغفر لي في الركوع الواحد، فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء، ولم يولد أنه كان يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض حتى اعترض عليه بقول عائشة كان يكثر. قال الجامع عفوه عنه خلاصة القول أن الأمر بتعظيم الرب في الركوع لا ينافي جواز الدعاء فيه بدليل هذا الحديث، وإنما غاية ما يدل عليه قوله تعظيم في الرب أن يكون معظم الذكر المشروع فيه هو التعظيم بالتسبيح والتحميد والتقديس، كما أن الغالب في السجود يجتهد في الدعاء ولا ينافي التسبيح فيه أيضا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوا في سجودكم فتبصر والله تعالى أعلم. والذي ذكرناه أظن أجود من هذا كله، أجود من هذا كله، فإنه لا ينافي دعاء ولا تعظيما وفيه العمل بكل ذلك كله. أما الدعاء في الركوع فيكون تبع ورد الدعاء ورد الله ما فيه، نعم ورد الله ما فيه، لكن تبع والأصل ماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، الأصل التعظيم. إذا ينافي حديث ابن عباس عظيم فيه الرب وقع الدعاء. أما السجود فيقع الدعاء في ماذا؟ استقلالا. فإذا نظرنا إلى هذا وجمعنا بهذا الجمع وتبصرنا هذه البصيرة الحمد لله اجتمعت أدلة وكان ليس بينها تعارض، وعملنا بكل أدلة على مقصود الشارع منها. النبي ما قصد اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اللهم وكذا مثل ما يقصد الدعاء قبل التسليم والدعاء في السجود، ما قصد النبي دعاء في السجود أصلا، إنما قصد النبي التسبيح وفيه اللهم اغفر لي فوق تبع ويغتبر في التبع ما يغتبر فيه استقلال. هذا وجه الحمد لله جيد وواضح بفضل الله عز وجل. نعم نعم تمام نعم. كل أدعيته كل الركوع قائم على التعظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويسن أن تصلى في جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تصلى فرادى كسائر النوافل، لكن فعلها جماعة أفضل.
وإذا صلينا جماعة وهو السنة شهر والقاعدة جميع الصلوات التي تصلى جماعة عشان فنس جميعا يجهر بها وإن كانت نهار، الجمعة، الكسوف، الاستسقاء، كل هذه الصلوات يجهر فيها نهارا أو ليلا. نعم.
قال ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه.
هل يصعد منبرا أو يعظ فقط يختصر بالعام موعظة؟ يعني بعدما يسلمه مثنى ركبتيه يعظ الناس ويحسن قد يسن، ولا يصعد منبرا فيخطب خطبة الاستسقاء أو خطبة العيدين أو كذا. الظاهر أن الأمر في ذلك واسع، ولكن الأقرب أنه يعظ في محله إلا إذا ورد طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صعد المنبر، فاحتاج إلى جمع طرق الحديث. نعم شوف يا شيخ أنت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم.
وفي أن الخطب والمواعظ السنة أن نبدأ بالحمد جميعا، بالحمد والثناء على الله عز وجل. نعم.
قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان الموت أحد ولا حياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروه وصلوا وتصدقوا. الحديث: فإذا انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف ذكر الله ودعاه حتى ينجلي ولا يعيد الصلاة، وإن جلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعها لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فالصلاة تكون وقت الكسوف لقوله حتى ينجلي وقوله حتى يكشف ما بكم.
هذه مسألة، لو أنه انجلى ذلك بعد الركعة الأولى هل نقول لم يعد هناك داعي فأخذ من صلاته؟ لا، يتمها خفيف. نعم. ونظيرها يا أخوان، لو أن الإنسان جاء متأخرا في صلاة الجنازة فتت التكبيرة الأولى والثانية والثالثة وأدرك الرابعة، تمام؟ فهنا يسلم مع الإمام ولا يكبر؟ طيب لو أن الجنازة رفعت ماذا يصنع؟ ما عاد في جنازة صلى الله عليه، ماذا يصنع؟ نقول إما أن تكون جنازة موضوعة قائمة موجودة فيتم الصف على ما هي عليه، أو ترفع فيوالي بين التكبيرات ويأتي بأصل دعاء، يعني هو قرأ الفتح في التكبيرة الأولى، طيب الثانية الله أكبر اللهم صل على محمد، الله أكبر اللهم اغفر له، الله أكبر اللهم ارضنا على وتحرير ما أجراه، السلام عليكم ورحمة الله. يتابع مع وجود أصل الدعاء والذكر. نعم.
قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منه، فقد تكسف كلها وقد يكسف نصفها أو ثلثها، فإذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة، وبعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا، وشرع تخفيفها لزوال السبب، وكذا إذا علم أنه لا يطول، وإن خف قبل الصلاة شرع فيها وأوجز، وعليه جماهير أهل العلم لأنها شرعت لعلة وقد زالت، وإن تجلى قبلها لم يصلي. انتهى.
نعم. الباب النسائي: القعود عن المنبر بعض ذكر فيه الطريق. إن الناس بعد الكسوف. الحديث هذا صحيح إلى البنس خاص. جيد. إذا ورد القعود شوف دا عند النسائي الأثيوبي يا سلمان نازل النسائي الأثيوبي نازل بليف ولا نازل؟ شوف تعليق، شوف تعليق على كيف احنا. لا ما احنا قلنا ما فيش مشكله في الموعظه، بس هل يصعد منبرا ام لا؟ لكن الذي يظهر ان حتى لو قعد فالقعود للبروز وليس للخطاب انه ايه يقوم، فصعده عن منبر لليخطب قائما، لما قعد ليكون بارزا، قعد ليكون بارزا في القعود وليس في الايه في القيام يخطب كخطبه الاستسقاء وغير ذلك. يعني ما صعد المنبر وقام خطيبا، انما قعد ووعظ، فلا تعد ان تكون ايضا في القعود. طيب. الوقت اتصل على علي. معك رقم عبد الفتاح تنشيله.